أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثامن ما ينسب إلى المشائين، أن له تعالى علما حضوريا بذاته المتعالية، وعلما تفصيليا حصوليا بالأشياء قبل إيجادها. من الأقوال الأساسية في مسألة علم الحق سبحانه وتعالى القول الذي ذهب إليه الرئيس فلاسفة الإسلام الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى قول لعله أقرب الأقوال إلى القول الحق. هذا القول فيما يرتبط بعلم الحق سبحانه وتعالى بذاته يقول أنه علم حضوري، وهذا مما لا ريب فيه، أن علم الحق سبحانه وتعالى بذاته هو علم حضوري. ولكن كما تتذكرون الشيخ الرئيس والمدرسة المشائية قصرت العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، وما عدا ذلك قالوا لا يوجد عندنا علم حضوري. من هنا يأتي هذا السؤال الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل له علم حضوري بالأشياء قبل إيجادها أو لا؟ الجواب يأتي بالنفي واضحا، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس له علم حضوري بالأشياء قبل إيجادها، فلا بد أن ينحصر العلم في العلم الحصولي، وهو أن الحق سبحانه وتعالى له علم حصولي بالأشياء قبل إيجادها. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن المدرسة المشائية هل تعتقد أن هذا العلم هو علم تفصيلي أم أنه علم إجمالي؟ الجواب يأتي من هذه المدرسة بأن هذا العلم علم تفصيلي بماهيات الأشياء، لا أنه علم إجمالي. ولعل هذا هو القول الوحيد بين هذه الأقوال التي بيّنت أن الحق له علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، وإن كانت تقول أن هذا العلم ليس علما حضوريا وإنما هو علم حصولي. قل كيف يعلمها؟ ما هي خصوصيات هذا العلم التفصيلي الحصولي بالأشياء قبل الإيجاد؟ يقول نحو هذا العلم، هل هو بنحو العينية؟ هل هو بنحو الجزئية؟ هل هو بنحو الاتحاد؟ أو ليس هو بهذه الأنحاء الثلاثة؟ الجواب أنه ليس هو بأحد هذه الأنحاء الثلاثة. هذا العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد لا هو بنحو الاتحاد كما يقول فيثريوس، ولا هو بنحو العينية كما تقول مدرسة الحكمة المتعالية، ولا هو بنحو الجزئية لأنه يلزم التركب في ذات الباري سبحانه وتعالى، وإنما هو بنحو عروض، بنحو القيام كما تقوم بنا الصور الحصولية الحاصلة لنا. علم الحق سبحانه وتعالى أيضا قائم به قياما حصوليا، كما أن الصور عندنا قائمة عندنا قياما حصوليا. الصور التي نعلم من خلالها الأشياء هي عين ذواتنا؟ لا. هي متحدة مع ذواتنا؟ لا. هي جزء ذواتنا؟ لا، وإنما هي عارضة على ذواتنا، فهي بنحو العروض. سؤال آخر، وهو أن هذا العلم كلي أم جزئي؟
أن هذا العلم كلي أم جزئي؟ المدرسة المشائية تقول أن هذا العلم علم كلي وليس بعلم جزئي. ولكن ليس المراد من الكلية والجزئية هنا الكلية والجزئية بالمعنى المنطقي، وإنما المراد من الكلية والجزئية المعنى الفلسفي، يعني الثبات والتغير، وهذا ما أشرنا إليه في مبحث العقل والعاقل والمعقول. قلنا معنى الكلي يعني الثابت، يعني الذي لا يتغير قبل وجود المعلول، بعد وجود المعلول، مع وجود المعلول، وهذا هو مقصودهم على وجه كلي. هذا سؤال آخر وجوابه. سؤال آخر وهو أنه يعلم الأشياء بعضها في عرض البعض الآخر، لو يعلم الأشياء على النظام الذي لها في الواقع الخارجي. نحن نجد أن الأشياء موجودة في الواقع الخارجي على نظام خاص، افترضوا على نظام العقل الأول، العقل الثاني، إلى العقل العاشر، ثم عالم المادة. واضح هذا؟ علمه أيضا بالماهيات القائمة بذاته أيضا على هذا النظام، لا أن هذا العلم بعضه في عرض البعض الآخر، بل هو علم بعضه في طول البعض الآخر. هذا هو قول المشائي، وهذا هو المسمى عندهم بالعلم العنائي أو بالفاعل العنائي، لأن هؤلاء يعتقدون أن هذا العلم هو منشأ لحصول العالم الخارجي. وإذا تتذكرون هذا المطلب ذكرناه نحن في صفحة 172 في الفاعل بالعناية، الإخوة يتذكرون هناك في الفاعل بالعناية قلنا وهو الذي له علم سابق على الفعل، لا أنه في مرتبة الفعل، فهو علم قبل الإيجاد لو مع الإيجاد، فهو علم قبل الإيجاد، علم سابق على الفعل. خب عين الذات لو زائد على الذات، قال زائد على ذات الفاعل. ونفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل، وهذا هو الفاعل بالعناية، وهذا هو الذي يعبر عنه هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى، فهو علم عنائي، يعني نفس العلم منشأ لصدور الوجود الخارجي، بعد لا يتخلل بين العلم وبين الصدور الخارجي إرادة. ومن هنا هؤلاء فسروا الإرادة بأنها ما هي؟ العلم بالنظام الأصلح. واضح المطلب؟ إذن بناء على مبنى المشائين، بعد يوجد بين علم الحق سبحانه وتعالى وهو علم عنائي، وبين إيجاده واسطة وهي الإرادة، أو لا توجد واسطة بعد؟ لا توجد واسطة. فلهذا هؤلاء عندما يأتون إلى بحث الإرادة يعرفون الإرادة، يقولون الإرادة ما هي؟ العلم بالنظام الأصلح. فهذا معناه ارجاع الارادة الى ماذا؟ الى العلم، بعد ليست صفة في مقابل العلم، وهذا ما سيصرح به بعد ذلك سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما نصل الى بحث صفة الارادة، وان الارادة وهي ان الارادة صفة مستقلة او ليست بصفة مستقلة، يقول لا دليل على انها صفة مستقلة، بل هي مرجعها الى ماذا؟ مرجعها الى العلم بالنظام الاصلح، وهذا ما يشير اليه ان شاء الله سنذكره مفصلا في الفصل السادس عشر في الإرادة والكلام. واضح صار قول المشائين ما هو؟ إذن قول المشائين يتلخص في هذا، أولا أن الحق له علم حضوري بذاته، وثانيا له علم حصولي قبل الأشياء، قبل إيجادها، على نحو العروض، لا على نحو الجزئية، لا على نحو العينية، لا على نحو الاتحاد، وهو على وجه كلي، يعني على وجه ثابت لا يتغير. ونفس العلم سبب لوجود المعلول في الواقع الخارجي. واضح هذا القول؟ قال الثامن: ما ينسب الى المشائين ان له تعالى علما حضوريا بذاته المتعالية، وهذا مما لا اشكال فيه، وقد تقدم عند جملة من المسالك والاقوال التي اشرنا اليها، هذا اولا. وعلما تفصيليا، التفتوا جيدا، ولكن ماذا؟ حضوري لو حصولي؟ حصوليا طبعا. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، انا كاتب حاشية هنا في كتابي، بس هذه المصدر ما ذكره على الاسف، لابد اراجع مرة اخرى اشوف ان المصدر ما هو. كاتب: اي قيام الصور بالذات، طبعا هذه العبارة بهذا المعنى انها قائمة، خلوها العبارة بعدين اقرأ لكم اياها. قال: وعلما تفصيليا حصوليا بالاشياء قبل ايجادها، وذلك ماذا؟ بحضور وجود، بحضور وجوداتها، لو بحضور ماهياتها محال انه تكون وجودات، لان العلم قبل الايجاد، لا معنى لان تكون بحضور وجوداتها، لان الكلام اين؟ قبل الايجاد، مو حين الايجاد، لا بعد الايجاد. اذا بحضور ماهياتها، ولكن هذه الماهيات التي هي علم الحق سبحانه وتعالى، بعضها في عرض البعض الاخر، لو بعضها على نظام في طول البعض الاخر، في طول البعض على نظام خاص على النظام الموجود في الخارج، وعلما تفصيليا بحضور ماهياتها، هذه لذاته متعلق بحضور، بحضور ماهياتها لذاته تعالى. ولكن بلي بس واحد من الاشكالات التي تأتي من هنا هالشكل، بانه هذا او لا لها يقولون نحو من الوجود، لا على وجه الدخول بعينية او جزئية، وانما على وجه الخروج. احسنتم، ولكن على وجه الخروج ام له نحوان اذا تتذكرون، اما على نحو الخروج بنحو الوجود الجوهري كما في مثل الافلاطونية، هذا على نحو الدخول، لا على نحو الخروج، ولكن على نحو الخروج كالمثل الافلاطونية نقول لا على نحو الخروج، ولكن بل على نحو قيامها بالذات، لابد ان تكون قائمة بالذات على نحو العروض، لا على نحو انها وجودات مستقلة كالمثل الافلاطونية، على نحو قيامها بها اي بالذات بالثبوت الذهني. التفتوا جيدا، هذا التعبير بالثبوت الذهني، هذا التعبير لم يرد في كلمات المشائين، وانما هو مستقى من كلماتهم، يعني الزمناهم به. التفتوا جيدا، فرق اكو. اذا تذكرون عند الاشاعرة، نحن عندما وصلنا قلنا ان الاشاعرة لا يقولون بالقدماء الثمانية، يقولون بالقدماء الثمانية، ولكن نحن من خلال بيان مطالبهم قلنا يلزم من قولهم ماذا؟ القدماء الثمانية. الشيخ الرئيس يصرح بأن وجود هذه الصور العلمية التي هي ماهيات الأشياء بنحو الوجود الذهني، يصرح أو لا يصرح؟ لا يصرح بهذا، ولكن نحن ألزمناهم، قلنا عندما صار علما حصوليا فلا بد أن يكون بنحو الوجود الذهني. هذه ملتفتين إلى المطلب؟ إذن لا يتصور بأنه الشيخ الرئيس هو يقول بأنه هذه قائمة، هذه الصور قائمة بالذات المتعالية بنحو قيام الوجود الذهني، لا ليس الأمر كذلك. فلهذا أنا عندي حاشية هنا كاتب هذا المعنى: طبعا هذه العبارة بهذا المعنى لا توجد في كلمات الشيخ، نعم لازم كلامه ذلك، وإلا فهو يصرح بأن الذهن مختص بذوات النفوس. ومن هنا ينفتح لنا طريق في انه عندما يقول بان هذا العلم حصولي ارتسامي، مع انه يقول ان الذهن مختص بذوات الانفس، لعله يريد من الحصول والارتسام معنى اخر غير العلم الحصولي، موكول ان شاء الله الى الاسفل.
بل أوجه كلامه وهو كلام حق كما سيظهر إن شاء الله في محله. إذا فهمنا من كلمات المشائين أنهم قائلون بالوجود الذهني والعلم الحصولي كما هو علمي وعلمك، بل ترد هذه الإشكالات كما سنبين. أما هم لم يصرحوا بهذا، وإننا نحن استفدنا ذلك من كلامهم، استفدنا من قبيل كلمة الارتسام، قلنا ارتسام يعني صور حصولية، علوم حصولية، من قبيل كلمة الحصول. فلهذا ألزمهم السيد العلامة قال بالثبوت الذهني، مع أنه الثبوت الذهني يصرح الشيخ الرئيس بأنه مختص بذوات النفوس، وأما المجردات التامة الحق سبحانه وتعالى فليس له نفس حتى يكون له علما، ليكون له علم حصولي، وتحقيقه إن شاء الله موكول إلى محل آخر. ولكن على هذا، لو قال قائل من هذا الكلام يرد عليه هذا على وجه الكلية، على وجه الكلية. هاي الكلية هي الكلية التي تقدم الكلام عنها في صفحة 246. قال ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي بمعنى آخر، صفحة يعني الفصل الرابع من المرحلة السابقة. فالكلي هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي. هسه جنابك الآن تعلم بأنه بعد 4 ساعات 3 ساعات أذان الظهر، تعلم أو لا تعلم؟ ها؟ الآن تعلم، وعندما يحين وقت صلاة الظهر أيضا تعلم، وبعد أن يتغير الوقت ويكون عصرا أيضا ماذا علمك زائل له؟ باقي باقي. فهو علم قبل الإيجاد، مع الإيجاد، بعد الإيجاد، فهو علم ثابت لم يتغير. فلهذا هناك إذا تذكرون قلنا من قبيل علم المنجم بالخسوف، الذي يقول أنه في الساعة الكذائية سيقع الخسوف، فعلمه قبل الوقوع، مع الوقوع، بعد الوقوع ثابت لا يتغير. أما بخلاف علمي بجلوسك وقيامك، الآن أنا عالم بأنت جالس قائم أو غير قائم، أقول جزما غير قائم، ولا أعلم أنك ستقوم أو لا تقوم. فإذا قمت يحصل لي علم ماذا؟ بالقيام. علمي متغير لو ثابت؟ متغير، علم بالتغير، متغير العلم كما أشرنا إليه. هنا عندما قالوا على وجه الكلية يعني على وجه الثبات، يعني هذا العلم موجود قبل الإيجاد، وموجود مع الإيجاد، وموجود ماذا؟ بعد الإيجاد، وموجود حتى مع تغير ذلك الوجود الخارجي. بلي؟ ومن هنا يظهر بأنه هذا القول قلنا أقرب الأقوال إلى الحق، مو جزافا قلنا، يأتي تحقيقه إن شاء الله في الأسفار. بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم على ما اصطلح عليه في مباحث العلم، يعني ما اصطلحنا عليه في الفصل الرابع من المرحلة السابقة صفحة 246. وعلى هذا الأساس فهو علم عنائي. ما معنى العلم العنائي؟ اصطلاحا في الفلسفة المشائية عندما نقول علم عنائي نريد علما يستتبع عينا بلا توسط ماذا؟ إرادة. هذا نسميه علم ماذا؟ عنائي. واضح؟ فلهذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك عندما نفسر الإرادة نقول علم بالنظام الأصلح. والإرادة شيء والعلم شيء آخر، ولكن الفلسفة المشائية ترى أن الإرادة ماذا؟ هو نفس العلم، ليس شيئا آخر. وهذا ما أفضنا عنه الكلام في علم الكلام عندنا مفصلا، وبينا أن هذا الكلام غير تام، وإنما هناك مبنى آخر نحن اخترناه هو الصحيح في اعتقاد. على أي الأحوال قال فهو علم عنائي. وهذا العلم العنائي عرفه لنا سيدنا. قال يستتبع فيه، في هذا العلم فيه حصول المعلوم علما، يستتبع ماذا؟ حصول المعلوم عينان، يعني وجودا خارجيا. نفس العلم يستتبع ماذا؟ وجود المعلوم في الخارج. اسمحوا، ها؟ ذاك قبل الإيجاد، لم يكن قبل الإيجاد، كان إجمالي هذا تفصيلي، ذاك لا يستتبع، هذا يستتبع. من هنا يبقى هذا السؤال، تفصيلا أنا أتركه إليكم تأملوا فيه. هنا العلم غير الذات لعين الذات. ها؟ غير الذات. اكو واسطة بين العلم وبين الفعل او لا توجد واسطة؟ ها؟ اكو واسطة او لا توجد؟ هذا العلم ازلي لو مو ازلي؟ ها؟ فالفعل شي يصيب؟ انتهت القضية. يمكن ان ينفك او لا يمكن؟ يستحيل ان ينفك، وهذا لازم هذا القضية. يعني لو اراد ان يفكه عن الحق سبحانه وتعالى يستطيع او لا يستطيع؟ بعد لا يستطيع، لان هذا المعلول، هذا العين، هذا الوجود الخارجي من اين ينشأ؟ ينشأ من العلم، والعلم حادث لو ازلي؟ ازلي. يمكن للحق ان يفكك بين العلم وبين المعلوم العيني او لا يمكن؟ لا يمكن، لان الارادة غير متوسطة. اذا كانت الارادة متوسطة، ها، قد يقول قائل بانه يوجد علم ولكنه قد يريد وقد لا يريد، ولكن اذا الارادة غير متوسطة فهو يتحقق جزما. ولعله هذا هو اشكال جملة من المحققين الاصوليين عندما يشبهون، يرجعون قول الحكماء الى الفاعل الطبيعي. اذا تذكرون فيما سبق قرأنا ان جملة من المحققين من علماء الاصول قالوا ان الفلاسفة يقولون ان الله مو فاعل ارادي وانما هو فاعل طبيعي، لان الارادة ما موجود. بلي الزام، اي يلزمونهم بلي ولهم لا يقولون، هم يرون اعلى درجات الارادة كل في اكثر الاحيان الزام. بينا احنا هذا المطلب، والا انت لو تسأل اله تقول انا اقول الله فاعل طبيعي، لا يقول، ولكن انت عندما تحلل القول تجد بانه ماكو واسطة بين العلم وبين ماذا؟ وبين الوجود الخارجي وبين المعلول الخارجي. شوفوا التفتوا جيدا، فهو علم عنائي، وهذا العلم العنائي ما هو؟ يستتبع فيه حصول المعلوم علما، لانه حاصل بنحو العلم، حصول المعلوم ماذا؟ عينان خارجان بنحو الوجود الخارجي. لا لا، هذا العلم في مقام، في عارض على الذات قبل الايجاد. زائد ما في محذر. من قال؟ ولكن علم، هذا العلم لا، علمه بذاته عين ذاته. ألا مو في مقام قلنا بنحو العروض؟ وهذا قال لا بنحو الدخول، في يعني قبل الإيجاد، مو يعني عين الذات. أنا بدي أقول قبل الإيجاد ولكن مو عين الذات، ما يخالف. زائد أقول، أنا بدي أقول ولكن علم الذات بالذات عين الذات، أما علم الذات بما عدا الذات زائد على الذات. يصرحون ياهو عارض، هذا مو مستقل، عارض أقول مو مستقل، عارض عارض مو مستقل، مو مستقل، مو قدماء ثمانية، عارض هذا مو مستقل. عروض بنحو الوجود الذهن، لا لا، قائم أحسن، أحسنتم، بنحو العروض بلي، وإلا يصرحون. إذا تذكرون قرأنا العبارة في صفحة 173، وهو أنه زائد على الذات ولكنه مستقل كالمثل الإفلاطونية، لو مو مستقل، مو مستقل. وفيه اولا، مو صحيح اقول قبل الايجاد، قبل ان يوجد العالم في مرتبة الذات، ده نتكلم قبل الفعل. في النتيجة الفاعل متقدم على الفعل لو مو متقدم ذاتا رتبة؟ ده نتكلم في رتبة الفاعل مو في رتبة الفعل. وان كان احدهما لا ينفك عن الاخر زمانا افترض، ولكنه مرتبة احدهما متقدم على الاخر. اقول عروض ازلي، هذا مو انه اعطى لنفسه، مو حادث. ها؟ عروض ازلي، هذا من الازل علمه موجود، مو انه حدث علمه، مو الله سبحانه وتعالى كان جاهلا ثم احدث لنفسه علما بالاشياء، مو هالشكل. من الازل هو عالم بالاشياء قبل الايجاد. انتو في علم الحق بذاته ايش تقولون؟ من الازل لو مو من الازل؟ علمه بالاشياء قبل الايجاد من الازل. العروض شيخنا في الكيفيات النفسانية أخذناه، معنى العروض انه صورة ذهنية تقوم بالنفس، ولكن قد تكون حادثة وقد تكون ازلي. شنو فرق بعض؟ وهذا اقول بقى على نحو الثبوت الذهني، مدى نقول على نحو الثبوت الذهني، صورة عارضة مو عين الذات، لا جزء الذات، لا متحدة مع الذات، زائدة على الذات. انت صورك زائدة على ذاتك لو عين ذاتك، اللهم صوره زائدة على ذاتك، خلص حادثة لو ازلية، ازلية. فهو علم عنائي، وفيه اولا، خلوه بعد البحث، وفيه اولا، انا من اسمع الاسئلة اشوف سؤال بي جيد، اشوف مو الاسئلة مال اول البداية واسئلة اول النهاية، تنقول بأنه صور ذهنية زائدة على الذات قديمة بقدم الذات، بعد شنو أخر؟ هل قد أسلم يحتاجك؟ أقول عارض أزلا مو عارض حادث يا شيخنا، ليش تأخذ وقتنا؟ أقول أزلا حادث، من الأزل معه موجودة، مو أنه كان جاهلا ثم عرض عليه حتى تقول كيف أتصور عرض عليه. أقول من الأزل معه، من الأزل معه. عجيبة، بس انتم اختاروا عين ذات الشيخ، تأخذون وقتنا وحقكم بلا موجب. وفيه اولا ما في سابقه من محذور خلو الذات عن الكمال. وبالاشكال الاول الواضح السيال على كل هذه الاقوال هو انه يلزم ماذا؟ ان الذات بعد عالمة بالاشياء قبل الايجاد، لو مو عالمة، مو عالمة لماذا؟ لان هذه الاشياء، صور الاشياء مو عين الذات ولا متحدة بالذات، وانما هي زائدة على الذات. فيلزم أن تكون الذات في مقام ذاتها ليست عالمة بالأشياء قبل الإيجاب، وهذا هو الإشكال السيئ، وهذا ما هو معنى العروض اللي نقوله، بأنه هذه الصور ليست هي عين الذات، ليست هي جزء الذات، لا على نحو الدخول العينية أو الجزئية. رجاء شيخنا خلوا بعد البحث. أولا ما في سابقه من محذور خلو الذات عن الكمال، وثانيا ما في سابقه ايضا من محذور ثبوت العلم الحصولي فيما هو مجرد ذاتا وفعلا. هذا الاشكال ايضا تقدم، وهو ان الوجود المجرد له علم حصولي او ليس له علم حصولي؟ ليس له، وهذا يلزم منه ان يكون له علم حصولي، وهو باطل. وثالث، اذا تتذكرون العبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال بالثبوت الذهني، هذا الثبوت الذهني يعني الوجود الذهني، وقد قرأنا في أول بداية الحكمة أن الوجود الذهني وجود مقيس إلى الواقع الخارجي، يعني إذا لم يكن هناك واقع خارجي لا معنى لأن تسمى الصورة وجود ماذا؟ ذهني. والمفروض أن العلم قبل الإيجاد هناك واقع خارجي أو ليس هناك واقع خارجي؟ ليس هناك واقع خارجي، إذن هذا يصير وجود ذهني بعد أو لا يكون وجود ذهني؟ يكون وجودا ماذا؟ يكون وجودا عيني ولا يكون وجودا. فإذا صار وجودا عيني رجع إلى مقالة الإفلاطونيين، هذا الإشكال الثالث التفتوا إليه جيدا. الإشكال الثالث، السيد العلامة أرجع، مو السيد العلامة، صدر المتألهين وغيره من المستشكلين على النظرية المشائية، أرجعوا هذا العلم للمشائين، أرجعوه إلى علم حصولي، والعلم الحصولي هو وجود ذهني، والوجود الذهني وجود قياسي أو غير قياسي؟ قياسي. والمفروض المقيس إليه وهو الواقع الخارجي موجود أو غير موجود؟ لأنه العلم قبل الإيجاد، ما فرضناه أنه وجود قياسي. يا مولانا قلنا بعد البحث، رجاء يا أخي ليش تخربطون بحث يا مولانا؟ ما قلنا أنه وجود ذهني يا أخي، كل بحث يتخربط، أنا أقول بلا موجب أطلب منكم أنه بعد البحث خدمتكم أنا. ما قلنا أنه وجود ذهني ليس وجودا ذهني، لأن الوجود الذهني وجود مقيس، والمفروض أن المقيس إليه في الواقع الخارجي موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فيرجع ما فرضناه وجودا ذهني إلى أن يكون وجودا عيني خارجي، فإذا صار وجود عيني خارجي، هو نفس هذه المثل الإفلاطونية، وهي أن العلم الحقي سبحانه وتعالى بالأشياء ماذا؟ هو هذه الوجودات العينية الخارجية. هو شنو المحذور؟ خلي يرجع. يقول لام المشائين ينكرون المثل الإفلاطونية أشد الإنكار، وكلامهم يرجعه إلى ماذا؟ إلى المثل الإفلاطونية. قال: وثانيا ما في سابقه أيضا من محذور ثبوت العلم الحصولي فيما هو مجرد ذاتا وفعلا. وثالثا أن لازمه، لازم هذا القول، ثبوت وجود ذهني من غير عيني يقاس إليه. من غير عيني يقاس له. خب لازمه يحصل ماذا؟ قال ولازمه أن يعود وجودا آخر عينيا بعد، لا يكون وجودا ذهنيا، لأن الوجود الذهني هو ماذا؟ هو الوجود المقيس إلى الوجود الخارجي، وإذا لا يوجد هناك وجود خارجي فما فرضناه وجود ذهني بعد وجود ذهني أو ليس بوجود ذهني؟ ليس بوجود ذهني. ولازمه أن يعود وجودا آخر عينيا للماهية قبل وجودها الخاص بها، والمفروض أنه زائد على الذات، لو عين الذات زائد وهو منفصل الوجود عن الذات عنه سبحانه وتعالى، ويرجع بالدقة إلى القول الثاني المنسوب إلى أفلاطون. هنا أنا أذكر جملة هذا مرتبط بالإشكال الثالث وتفصيله إن شاء الله في محل آخر. لو فرضنا جنابك وجنابي نعلم أنه بعد ساعة فلان يقتل هنا، يمكن أن نعلم بذلك أو لا يمكن؟ ها؟ إذا أمكن أحسن، يمكن أو لا يمكن؟ هذا علم حصولي لو حضوري؟ حصولي، وجود ذهني لو وجود خارجي، إلى مقيس إليه في الخارج لو ما إلى مقيس، وانا وين بقيس لها؟ ها ها، وشنو المحذور ناكم تفرضوا مفروض؟ شنو المحذور؟ شنو المحذور انه نحن نريد وجودا خارجي مقيس اليه موجود بالفعل، هذا نحتاج اليه، ويكفي الفرض ايضا، واذا يكفي الفرض هناك نصوره ايضا، هذا الاشكال له وتفصيله في محله. واعلم أن أكثر المتكلمين على هذا القول، هذا القول هو المختار لأكثر المتكلمين، ولكنهم فقط عندهم إشكال صغير على هذا القول، وهو أنهم قالوا أن المشائين يقولون بأن علمه كلي، هذا معناه أنه لا يعلم الجزئيات، وكفروهم على هذا. أحسنتم، واحدا من مواردي تكفير الغزالي للفلاسفة هو هذا، أن الفلاسفة يقولون أن الله يعلم الأشياء على نحو كلي ولا يعلمها على نحو جزئي. من شاء ما هو الخلط بين الكلي والجزء المنطقي، والكلي والجزء ماذا؟ الفلسفة. لم عدم فهمهم يعني، سمعوا كلي تصوروا أنه كل مكان يأتي كلي لابد أن يأتي بمعنى الكلي المنطقي، معنى ليس كذلك، كلي وجزئي منطقي، كلي وجزئي فلسفي، كلي وجزئي عرفاني. فلهذا يقول: واعلم أن أكثر المتكلمين على هذا القول، ولكن فقط طعنوا في هذه النقطة، وإن طعنوا في هذا القول من حيث عده هذا القول العلم قبل الإيجاد كليا، زعما من المتكلمين أن المراد بالكلي ما اصطلح عليه في مبحث الكلي والجزئي من المنطق، هذا زعما منهم، وإلا هؤلاء يصرحون الكلية، فلهذا السيد العلامة فسرها قال بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم، فسرها حتى لا يقع هذه المغالطة. خب لعد أنتم ماذا تقولون أيها المتكلم؟ أيها المتكلم أنت ماذا تقول؟ قال: ها، أنا أقول بأن الله يعلم الأشياء بنحو جزئي لا بنحو كلي، وذلك أنهم اختاروا أن العلم التفصيلي قبل الإيجاد، ولكنه حصولي لو حضوري، ها، ايضا اعتقدوا انه علم حصولي، وانه اي هذا العلم الحصولي على حاله قبل وجود الاشياء وبعد وجود الاشياء وحين وجود الاشياء من غير تغيير، وهذا هو الكل الذي ذكره المشاء. القول التاسع قول المعتزلة، يقولون واحدة من أدلة إعجاز القرآن، جملة خارجة عن المطلب، واحدة من أدلة إعجاز القرآن أن الحالات النفسية للرسول الأعظم ما منعكسة في القرآن الكريم، ولو كان هذا من إيجاده كانت تنعكس حالاته أو ما تنعكس حالاته، ها؟ تنعكس حالاته. يا مولانا الإنسان له حالات متعددة، هسه تشوفون بانه احنا اليوم ما عدنا مزاج نجاوب على الاشكالات واتركونا شوفون مزاج نجاوب ما عدنا، هسه خلونا نقول الدرس ونقوم نروح. التاسع قول المعتزلة، مع الاعتذار مولانا ولا لم يكن مقصودي، التاسع قول المعتزلة. المعتزلة اذا تتذكرون في الثابتات الازلية قالوا أن هناك نحو من الثبوت للأشياء، لا هو وجود ولا هو عدم. لماذا اختاروا هذا القول في الثابتات؟ لماذا؟ حتى يصححوا علم الحق. وإذا تذكرون هذا المطلب نحن ذكرناه هناك، قلنا أن الذي أدى بالمعتزلة أن يذهبوا إلى هذا القول المخالف لصريح الوجدان والفطرة السليمة هو أنه أرادوا، هو أنهم أرادوا أن يصححوا علم الحق سبحانه وتعالى. إذا قالوا الأشياء موجودة قبل الإيجاد هذا معناه أنها ليست حادثة وليست معلولة وليست مخلوقة، تكون قديمة بقدم الله. إذا قالوا أنها معدومة، العلم لا يتعلق ماذا؟ بالمعدوم، لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات إضافة تحتاج إلى متعلق، ومتعلقها لا يمكن أن يكون هو المعدوم. ومن هنا لا يمكنهم أن يقولوا بأنها موجودة، لا يمكنهم أن يقولوا بأنها معدومة، قالوا بأنها ماذا؟ ثابتة. حتى يصححوا علم الحق سبحانه وتعالى. التاسع قول المعتزلة أن للماهيات ثبوتا مو علميا كما يقول المشاء والمتكلم، وإنما ثبوتا عينيا في العدم، يعني في حالة أنها معدومة وأنها ليست موجودة ولكنها ماذا؟ ثابتة. ولكن هذا الثبوت ثبوت علمي لو ثبوت عيني، ثبوت عيني، وهو الذي تعلق به علمه تعالى قبل الإيجاد. وفيه أنه قد تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات في بحث أصالة الوجود والفروع المترتبة على ذلك، أن الوجود يساوق الشيئية وأن الشيئية تساوق الوجود كما تقدم. القول العاشر وهو ما نسب إلى الصوفية، الصوفية قالوا بأنه الحق سبحانه وتعالى علمه بالأشياء، من نقول هنا صوفية مو مرادنا، الصوفية بها اصطلاحين الإخوة يلتفتون إليها جيد، مرة تقال الصوفية ويراد منها فد مسلك عملي سلوك خارجي، يعني يلبس صوف بيدة سبحة أم الألفين، شواربة نازلة على شفتي، ما أدري ينام بالشارع، الأعمال اللي نشوفها من البعض مثلا، فد مسلك هو. يعني الصوفية مو إشارة إلى نظرية وإنما إشارة إلى واقع عملي. قد تطلق الصوفية ويراد منها سلوك عملي خارجي، هذا مو المقصود هنا. وقد تطلق الصوفية ويراد منها رؤية كونية نظرية، ولكن نظرية غير النظرية الفلسفية، غير النظرية الكلامية، غير النظرية الإخبارية، غير نظرية أيضا تريد أن تتكلم عن الحق، تريد أن تتكلم عن الإنسان، تريد أن تتكلم عن العالم، تريد أن تتكلم عن المبدأ، تريد أن تتكلم عن المنتهى، فهي رؤية كونية نظرية أيضا، هسه مبرهنة غير مبرهنة بحث آخر، ولكنها رؤية أخرى، وهذا هو الذي يعبر عنهم في العام الأغلب بالنظرية العرفانية. هنا عندما يقول ما نسب إلى الصوفية مو مراد من الصوفية هنا السلوك العملي الخارجي، وإنما مراد من الصوفية يعني النظرية العرفانية. هؤلاء يقولون نحن إذا جئنا إلى العالم، عالم الوجود مو عالم الإمكان، عالم الوجود، نجد أن له مراتب متعددة. مرتبة من هذه المراتب تسمى بحسب اصطلاحهم بمقام الأحدية. هذه المرتبة التي يقولون عنها بأنها مرتبة لا اسم لها ولا رسم لها ولا إشارة ولا مشيرة ولا 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 أي شيء، وهذه التي لا يصل إليها كشف العارف ولا عقل الفيلسوف، وهذه هي التي لا يمكن أن يعرف عنها شيء، وهذه هي التي لا يقع عنها حديث لا في الفلسفة ولا في العرفان. أساسا ليست هي لا مسألة فلسفية ولا مسألة عرفان نظري، أساسا لا يقع عنها أي حديث، وهي مقام الأحدية التي في اعتقادهم هي مقام الذات. طبعا ما أقول جميعهم، ولكن فشريحة كبيرة منهم يرون أن مقام الأحدية هي مقام الذات، مو أنه التعين الأول، وإلا جملة آخرين من العرفاء يرون لا، أن الأحدية أيضا مقام تعين وليس هو مقام الذات. بحثه موكول إلى محله. الآن أتكلم الصورة العامة مالتها. المشهور بينهم أن الأحدية هي مقام الذات مو مقام التعين الأول، هاي المرتبة الأولى. هذه المرتبة لا حديث عنها، يعني عندما نبحث في الفلسفة لا نبحث عن هذه المرحلة. العارف في علم العرفان النظري عندما يبحث لا يبحث عن هذه المرتبة. المرتبة الثانية عندهم هي مقام الواحدية أو حضرة الواحدية. في هذه الحضرة، وهي حضرة الأسماء والصفات، هنا احنا نتكلم علم، قدرة، سمع، بصر، وجود، حياة الى اخره، وهذا هو الذي يناله الفيلسوف في بحث الفلسفة بالبرهان، وهو الذي يحاول العارف ان يصل اليه من خلال المشاهدة والمكاشفة، وهو المسمى عندهم بمقام الواحدية او المسمى عندهم بمقام الاسماء والصفات. وبناء على هذا فهو التجلي الأول، الظهور الأول، التعين الأول للحق سبحانه وتعالى. حيث المقام الثالث هو أن هذه الأسماء والصفات لها لوازم، وهذه اللوازم هي ماهيات الأشياء قبل الإيجاد. الإنسان، البقر، السماء، الأرض، الملك، الجنة، هذه وجودات، هذه كلها لها ماهيات. هذا المقام، مقام الواحدية، له لازم، هذا اللازم هو ماهيات الأشياء بثبوت علمي لا بثبوت عيني، وهو الذي يعبر عنه في كلماتهم بالفيض الأقدس. ويقولون أن علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد هو ماذا؟ هو هذه اللوازم التي هي لازمة للأسماء والصفات. إذن علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد في مقام الذات، في مقام الواحدية، وإنما هي لازمة لمقام واحدية. طبعا الى الان احنا قبل ان نأتي الى هذا العالم، قبل ان نأتي الى عالم العقول وعالم المثال وعالم المادة وعالم الصادر الاول، بعد الى الان لا يوجد اي شيء من هذا الحديث. وهذا هو المسمى عندهم ماذا؟ بالفيض الاقدس. ثم هذا الفيض الاقدس اذا لبس لباس التحقق العيني الخارجي، هذا نسميه النور المنبسط، الوجود المنبسط، الفيض المقدس. خب هذا الفيض المقدس على اي اساس ينظم؟ ها؟ على اي اساس ينظم هذا الفيض المقدس؟ على اساس الفيض الاقدس، يعني على الاساس الموجود للوازم الاسماء وصف. فعلم الحق سبحانه وتعالى بالاشياء تفصيلا قبل الايجاد هو ماذا؟ ها؟ هو الفيض الاقداس، وهو المعبر عنه ان للماهيات ثبوتا علميا بتبع الاسماء والصفات هو الذي تعلق به علمه تعالى قبل الايجاد. فاذا علم الحق سبحانه وتعالى بالاشياء قبل الايجاد هو ماذا؟ هو هذه الماهيات اللازمة لمقام الواحدية، موجودة او غير موجودة؟ غير موجودة، ثابتة لو مو ثابتة؟ خب شنو فرق بينه وبين قول المعتزلة؟ لان المفروض بانه في النتيجة لها نحو من الثبوت، نحو من الثبوت قبل الوجود الخارجي. هسه ثبوت عيني او ثبوت علمي في النتيجة لها، لا هي موجودة معدومة، لا ولا هي معدومة، وانما هي ثابتة. ثابتة بماذا؟ لازمة للاسماء والصفات. بلي انا بدي اقول، يقول مو موجودات، انا بدي اقول ثابتة، دي يقول ليست موجودة ولا معدومة، وانما هي ماذا؟ ثابتة بتبع الاسماء والصفات. صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السادس، التفتوا للمطلب، وقتنا انتهى ولكنه فقط العبارة أشير إليها. يقول: وأما مذهب المعتزل القائلين بكذا فلا علاقة لنا، وأما ما نقل عن هؤلاء الأعلام من الصوفية فيرد على ظاهره ما يرد على مذهب المعتزل، لأنه هذا هو نفس كلام المعتزل، فإن ثبوت المعدوم مجردا عن الوجود أمر واضح الفساد، سواء نسب إلى الأعيان كما عند المعتزلة أو إلى الأذهان كما نسب إلى الصوفية، لأنه قالوا ثبوت علمي لو ثبوت عيني، ثبوت علمي أحسنتم، هذا إشارة، سواء نسب إلى الأعيان مقصود من؟ المعتزلة، او الى الاذهان مقصود من؟ الصوفية. طبعا لا يتبادر الى ذهنك الاذهان، يعني الاذهان لذوات الانفس، لان الحكيم السبزواري في الحاشية يقول اي الاذهان العالية والنشأة العلمية، هسه بحثوا ان شاء الله في الاسفار. وسواء كان معدوما مطلقا او كان كذا، لكن خب اذا كان هكذا انت تقول هؤلاء الاعلام من الصوفية، يقول لكن لحسن حظ ظننا بهذه الاكابر لما نظرنا في كتبهم ووجدنا منهم تحقيقات شريفة ومكاشفات لطيفة وعلوم غامضة مطابقة لما أفاضه الله على قلوبنا وألهمنا به مما لا نشك فيه، ونشك في وجود الشمس في رابعة النهار. هاي مكاشفاتنا احنا وصلنا فيها الى هذه الحالة، لا نشك فيها ولعلنا نشك في وجود الشمس في رابعة النهار، هكذا يقين عندنا بها المكاشفات. حملنا ما قالوه ووجهنا ما ذكروه حملا صحيحا ووجها وجيها في غاية الشرف والإحكام، كما سنشير إليه تعالى، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى، مع أن ظواهر أقوالهم بحسب النظر الجليل ليست في السخافة والبطلان ونبو العقل عنها بأقل من كلام المعتزلة فيها. بحسب الظاهر كلامهم مساوق لكلام المعتزلة، ولكنه نحن لحسن ظننا بهؤلاء لا يمكن أن نقبل هذا القول عنهم. فلهذا قال: وفيه أن أصالة الوجود واعتبارية الماهية تنفي أي ثبوت مفروض للماهيات قبل ثبوتها العيني الخاص بها، سواء كان ثبوتا عينيا للمعتزلة او كان ثبوتا ذهنيا للصوفية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.